الحمد لله رب العالمين، أحمده جل وعلا وأشكره على نعمه وأسأله المزيد من فضله. وبعد، نواصل ما كنا ابتدأنا به من قراءة كتاب تلخيص روضة الناظر لابن أبي الفتح البعلي رحمه الله تعالى. تفضل فضيلة الشيخ عبد الله السلم بالقراءة.
الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المصنف رحمنا الله وإياه وشيخنا وجميع المسلمين: فصل. ما ورد من الخطاب مضافا إلى الناس والمؤمنين دخل فيه العبد لأنه من جملتهم، وخروجه عن بعض التكاليف لا يوجب رفع العموم فيه كالمريض والمسافر، ويدخل النساء في الجمع المضاف إلى الناس، وما لا يتبين فيه لفظ التذكير كأدوات الشرط، ولا يدخلن فيما يختص بالذكور من الأسماء كالرجال والذكور. فأما الجمع بالواو والنون وضمير المذكرين كقوله كلوا واشربوا، فاختار القاضي أنهن يدخلن فيه، وهو قول بعض الحنفية وابن داود، واختار أبو الخطاب والأكثرون أنهن لا يدخلن فيه، لأن الله تعالى ذكر المسلمات بلفظ متميز فيما يثبته ابتداء ويخصه بلفظ المسلمين. أحسن الله عملك. فما يثبته ابتداء ويخصه بلفظ المسلمين لا يدخلن فيه إلا بدليل آخر من قياس أو كونه في معنى المنصوص. ولنا أنه متى اجتمع المذكر والمؤنث غلب التذكير، ولهذا لو قال لمن بحضرته من الرجال والنساء قوموا واقعدوا تناول جميعهم، ولو قال قوموا وقمنا واقعدوا واقعدنا عدة طويلة ولكنة. ويبينه قوله تعالى قلنا اهبطوا خطابا لآدم وزوجته والشيطان، وذكره لهن بلفظ مفرد لا يمنع دخولهن في العام الصالح لهن، كقوله تعالى من كان عدوا لله وملائكته ورسله وجبريل وميكال. فصل. العام إذا دخله التخصيص بقي حجة فيما لم يخص عند الجمهور، وقال أبو ثور وعيسى بن أبان لا يبقى حجة لأنه يصير مجازا، فقد خرج الوضع من أيدينا ولا قرينة فيبقى مجملا. ولنا تمسك الصحابة رضي الله عنهم بالعمومات، وما من عموم إلا وقد تطرق إليه التخصيص إلا اليسير، كقوله تعالى وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها، وقولهم يصير مجازا ممنوع. وإن سلم فالمجاز دليل إذا كان يعرف منه المراد فهو كالحقيقة. وقولهم لا قرينة، قلنا دليل التخصيص قرينة، واختار القاضي أنه حقيقة بعد التخصيص، وهو قول أصحاب الشافعي. وقال قوم يصير مجازا على كل حال لكونه مستعملا في غير ما وضع له، وقال آخرون إن خصص بدليل منفصل كان مجازا لا بمتصل، لأنه يصير بالزيادة موضوعا لشيء آخر، فإنك تقول مسلم فيدل على واحد ثم تزيد الواو والنون فيدل على أمر زائد، ولا نجعله مجازا. ووجه قول القاضي أن القرينة المنفصلة من الشرع كالمتصلة، لأن كلامه يجب بناء بعضه على بعض. فصل. ويجوز تخصيص العموم إلى أن يبقى واحد، وقال الرازي والقفال والغزالي لا يجوز النقصان من أقل الجمع لأنه يخرج به عن الحقيقة. ولنا أن القرينة المتصلة كالمنفصلة، وفي المتصلة يجوز ذلك فكذلك المنفصلة. فصل.
أحسن الله عليك. ذكر المؤلف هاهنا ثلاثة أصول أولها يتعلق ببعض الألفاظ العامة، والبحث فيما تشمله هذه الألفاظ العامة وما يدخل فيها. والمسألة الأولى في دخول المماليك في ألفاظ الناس والمؤمنين، ومن أمثلة ذلك في قول الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله. هل يشمل المملوك أو لا يشمل المملوك؟ فإن طائفة قالت بأن المملوك يدخل في اسم الذين آمنوا فيكون مشمولاً بهذا الأمر وهذا الخطاب العام، وقال آخرون بأنه لا يدخل. وقد أورد المؤلف هنا الخلاف، فذكر أن الجمهور يرون أن المملوك يدخل في عموم لفظ الناس والمؤمنين، وهذا هو مذهب الإمام أحمد حنفية وأكثر الشافعية والمالكية. واستدلوا على ذلك بأن المملوك من جملة الناس ومن جملة المؤمنين، ومن ثم يدخل في هذا اللفظ. والقول الثاني بأن المملوك لا يدخل في لفظ الناس والمؤمنين، وهذا قال به طائفة من الشافعية والمالكية، استدلوا على ذلك بأن المملوك لا يدخل في بعض التكاليف. ويدل هذا على أن المملوك لا يدخل في عموم هذين اللفظين، فالمملوك لا يدخل في عموم الأوامر الواردة بمشروعية القتال ولا بمشروعية ووجوب الزكاة ولا بوجوب الحج. قالوا فدل هذا على أن المملوك لا يدخل في هذا اللفظ، لفظ الناس والمؤمنين. وأجيب عن هذا الاستدلال بأن خروج المملوك من هذه الأوامر والتكاليف لدليل خاص بها، فيبقى الباقي على الأصل من كون المملوك يدخل فيها. وهذا مثل المريض والمسافر، فالمريض والمسافر لم يدخل في قول الله عز وجل: كتب عليكم الصيام، ومع ذلك يدخل في بقية الأوامر الشرعية الواردة بالتكاليف، من مثل قوله تعالى: وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة. فدل هذا على رجحان دخول المملوك في لفظ الناس والمؤمنين. المسألة الثانية فيما يتعلق بالنساء، النساء في أي شيء يدخل، وما هي الألفاظ التي تشمل النساء؟ هناك ثلاثة أنواع من أنواع الألفاظ العامة. النوع الأول الجمع المضاف إلى الناس وما لا يتبين فيه لفظ التذكير والتأنيث، ومن أمثلة قوله جل وعلا: ولله على الناس حج البيت، قول سبحانه: لله من في السماوات ومن في الأرض. فهذا خطاب عام يشمل الذكور والإناث، وهذا محل اتفاق. اللفظ الثاني الألفاظ المختصة بالرجال بالذكور، من مثل لفظة الرجال ولفظة الذكور، فإنها تختص بالرجال فقط دون الإناث. ومن ذلك مثلا الخطاب الوارد بإيجاب صلاة الجماعة، فإنه خاص بالرجال دون النساء، ومثله أيضا الخطاب الوارد لمشروعية الجهاد. النوع الثالث من أنواع الخطاب الجمع المذكر السالم المختوم بالواو والنون، من مثل لفظ المسلمين والمؤمنين ومن مثل ونحوه من الألفاظ، هل يدخل فيه النساء؟ ومثل هذا ضمير المذكر، من أمثلة قوله تعالى وكلوا واشربوا ولا تسرفوا، هل هذا خاص بالرجال أو أنه يشمل النساء أيضا؟ هذا من مواطن الخلاف. وقد ذكر المؤلف فيه قولين، القول الأول لأن النساء يدخلن في ضمير المذكر الجمع وفي الجمع المذكر السالم، قد اختاره القاضي والحنفية وهو ظاهر كلام الإمام أحمد وجماعة. القول الثاني، واستدل أصحاب هذا القول بعدد من الأدلة. الدليل الأول أن عادة العرب عندما يجتمع مذكر ومؤنث أن يستعملوا لفظ المذكر ويريدون به الجميع، ولهذا لو قال الإنسان لمن بحضرته قوموا وكان فيهم رجال ونساء لشمل الجميع. الدليل الثاني أن العرب لم تعتد في كلامها لتكرار الفعل بحيث يؤتى مرة بضمير المذكر ومرة بضمير المؤنث، فالعرب لا تستسيغ أن يقال قوموا وقمنا واقعدوا واقعدنا، فدل هذا على أن عادة العرب الاقتصار على ضمير المذكر عن ضمير المؤنث. الدليل الثالث أن قول الله عز وجل قلنا اهبطوا منها جميعا شمل آدم وشمل حواء من الإناث، فدل هذا على أن ضمير المذكر يشمل الإناث. القول الثاني أن ضمير المذكرين وجمع المذكر السالم لا يدخل فيه الإناث والنساء، وقد اختاره أبو الخطاب من الحنابلة والطوفي وأكثر الشافعية، واستدل أصحاب هذا القول بعدد من الأدلة. الدليل الأول أن الشارع قد أضاف أو قد عطف جمع المؤنث السالم على جمع المذكر السالم، ولو كان جمع المذكر السالم يشمل الإناث لما صح عطف الإناث عليه، في مثل قوله تعالى إن المسلمين والمسلمات إن المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات. و دل هذا على أنه إذا أفرد المذكرين بالخطاب فإنه لا يشمل الإناث إلا بدليل آخر، ما من قياس أو كونه في معنى المنصوص، في مثل قول النبي صلى الله عليه وسلم من أعتق مملوكا له أعتق الله بكل عضو منه عضوا من النار، فإن هذا نعلم أن المملوكة تماثل المملوك في هذا الحكم لأنها في معناه. وقد أجيب عن هذا الاستدلال بأن عطف الخاص على العام وارد في لغة العرب، قوله تعالى إن المسلمين والمسلمات، هذا من عطف الخاص على العام، وهذا وارد في لغة العرب كثيرا خصوصا إذا كان له ثمرة. ومن أمثلته قوله جل وعلا فيهما فاكهة ونخل ورمان، رمان نوع من أنواع الفاكهة، ومثله ما ذكر المؤلف من قوله تعالى من كان عدوا لله وملائكته ورسله وجبريل وميكال، فإن جبريل وميكال من أفراد الملائكة، ومع ذلك صح عطف جبريل وميكال على الملائكة، وحينئذ لا يمتنع من عطف الخاص على العام. وقول بعضهم العطف يقتضي المغايرة، قلنا الصواب أن العطف يقتضي عدم المطابقة من أجل أن يدخل عطف الخاص على العام. المسألة الثانية اللفظ العام الذي ورد عليه تخصيص، هل يحتج به أو لا يحتج به؟ وأما بالنسبة للعام الذي لم يرد عليه تخصيص فإنه يحتج به على أفراد العام بلا إشكال، وهكذا الأفراد المخصوصة من الحكم العام لا تدخل في الخطاب العام بالاتفاق، وإنما الكلام في بقية الأفراد وهي الأفراد غير المخصوصة. هل يبقى الخطاب العام دالا على حكمها أو لا؟ وهذا ما قال المؤلف، العام إذا دخله التخصيص هل يبقى حجة الأفراد التي لم يرد عليها التخصيص أو لا؟ والجمهور على أن العام بعد التخصيص حجة، وهذا هو رأي جماهير الأصوليين، استدل أصحاب هذا القول بعدد من الأدلة. الدليل الأول الإجماع، إن الصحابة قد أثر عنهم التمسك باللفظ العام بعد ورود المخصص عليه، خصوصا أن الصحابة احتجوا بالعام وأكثر العمومات مخصوصة، ولم يسلم من التخصيص إلا الشيء اليسير، هذا ما قرره المؤلف، ومثل للشيء اليسير الذي لم يرد عليه تخصيص بقوله تعالى وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها، وقوله دابة نكرة في سياق النفي أو الشرط فتكون عامة، ولم يرد على هذا اللفظ العام تخصيص. والصواب أن أكثر عمومات خطاب الشارع باقية على عمومها، وأن التخصيص لم يرد إلا على ألفاظ عامة يسيرة. ولذلك لو تأملنا نصوص الكتاب لوجدنا أن العمومات التي لم يرد عليها التخصيص أكثر من العمومات التي ورد عليها تخصيص. من أمثلة ذلك في قول الله تعالى في سورة الفاتحة الحمد لله رب العالمين، فلفظة العالمين من ألفاظ العموم، هل ورد عليها تخصيص؟ لم يرد عليها تخصيص. وقول جل وعلا صراط الذين أنعمت عليهم، الذين من ألفاظ العموم، لم يرد عليها تخصيص. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم، هذا أيضا من ألفاظ العموم ولم يرد عليه تخصيص. ومثل قوله ولا الضالين، إن هذا من ألفاظ العموم ولم يرد عليه تخصيص. وهكذا المتأمل في عمومات الكتاب يجد أن أغلب العمومات باقية على عمومها وأنه لم يرد عليها تخصيص. استدلوا أيضا بأن العام كان حجة في أفراده قبل التخصيص، والتخصيص إنما أخرج بعض الأفراد من حكم العام، وبالتالي تبقى دلالة اللفظ على بقية الأفراد. ونسب لأبي ثور وعيسى بن أبان أنهم يقولون بأن العام لا يحتج به بعد التخصيص، وبعض أهل العلم يشكك في نسبة هذا القول إليهما. واستدل لهذا القول بأن العام بعد التخصيص يكون مجازا، وإذا تردد اللفظ بين حقيقته ومجازه ولم يرد دليل يبين أن المراد هو المجاز فإنه يكون مجملا، بالتالي نتوقف فيه ولا نحتج به. وأجيب عن هذا بعدد من الأجوبة. الجواب الأول أن العام بعد التخصيص لا نسلم أن دلالته على بقية الأفراد دلالة مجازية، بل هو كان يدل على تلك الأفراد بالحقيقة قبل التخصيص فهو باق على ما كان. الجواب الثاني، لو قدرنا أن العام بعد التخصيص يكون مجازا فإن المجاز إذا وجد معه دليل وقرينة يصح لنا التمسك به والاحتجاج به، ويكون بمثابة الحقيقة في مشروعية العمل به. والجواب الثالث أن قولهم لا توجد قرينة تبين هل المراد المعنى الحقيقي أو المعنى المجازي، ومن ثم لما تردد اللفظ بينهما كان مجازا أو كان مجملا، نقول بل هناك دليل يدل على أن المراد هو التخصيص، ألا وهو دليل التخصيص. وما المسألة الأخرى، وهي هل العام بعد التخصيص تكون دلالته على الأفراد الباقية دلالة حقيقية أو دلالة مجازية؟ وقد ذكر المؤلف قولين لهذه المسألة. القول الأول يقول بأن العام بعد ورود التخصيص عليه يكون حقيقة في باقي الأفراد وليس مجازا، وقد قال به أكثر الشافعية. واستدل من يرى هذا القول بأن دلالة على أفراد كانت قبل التخصيص دلالة حقيقية فهو على ما هو عليه. الدليل الثاني أنه لو كان التخصيص بدليل متصل فإنه يكون حقيقة في دلالته على معناه، فهكذا الدليل المنفصل، لأن كلام الشرع يحمل بعضه على بعض، هذه قاعدة تنتبهون لها، حتى كلام الناس، فعندما يوجد إطلاق في محل ويقيد في محل آخر نحمل المطلق على المقيد، عندما يوجد لفظ عام ويوجد لفظ خاص في محل آخر فإنه يخصص العام به. فإذا كان هذا في كلام الشارع فهكذا في كلام المكلفين. القول الثاني لأن العام بعد التخصيص يكون مجازا في دلالته على بقية أفراده، استدلوا على هذا بأن اللفظ العام قد وضع للدلالة على جميع الأفراد، فإذا خصصناه جعلناه دالا على بعض أفراده، وبالتالي نكون قد استعملناه في غير ما وضع له في لغة العرب. والجواب أن هذا اللفظ العام قد دل على أفراده من طريق الحقيقة،
فخص بعض الأفراد بعدم دلالة اللفظ عليه، وبالتالي تبقى بقية الأفراد على الأصل من كون اللفظ يدل على أفراده. والقول الثاني بأن العام بعد التخصيص يكون مجازا، لأنه قد استعمل في غير ما وضع له، فإنه قد وضع عليه الاستغراق والشمول الآن لم يعد مستغرقا. وهذا قد قال به طائفة من المعتزلة والأشاعرة، استدلوا على ذلك بأنه قد استعمل في غير ما وضع له، فإنه وضع عليه للدلالة على الاستغراق والشمول الآن لم يعد مستغرقا. أجيب عن هذا بأن العرب قد استعملت هذا اللفظ في الدلالة على أفراده، أما كونه يستوعب، وهذا الاستعمال استعمال حقيقي، وأما كون العرب قد جعلوه مستوعبا لجميع أفراده فهذا شيء خارج عن حقيقة اللفظ، بالتالي لا يصح أن يعترض على دلالة اللفظ بذلك. القول الثالث التفصيل، فإن كان اللفظ العام قد خص بدليل منفصل فحينئذ تكون دلالة اللفظ العام على الأفراد الباقية بعد التخصيص دلالة مجازية. لماذا؟ قالوا لأن اللفظ قد وضع للدلالة على جميع أفراده، فعند إخراج بعض الأفراد يكون استعمالا مجازيا، قد وضع لمعنى آخر. وأجيب عن هذا الاستدلال بأن الدليل المنفصل كالدليل المتصل بالنسبة لكلام الشارع، ولذا فإن المؤمن عند النظر في الأدلة يجمع بين جميع الأدلة وازن، لا يصح له أن يحكم بدليل واحد، وما ذاك إلا أن الشريعة قد جعلت الأدلة مثابة الوحدة الواحدة. وجوابنا آخر بأن الزيادة في اللفظ مما يدل على معنى آخر غير المعنى الأصلي لا تعد مجازا، لا تعد مجازا. فهكذا تخصيص بعض الأفراد الحكم العام لا يعد أو لا يجعل اللفظ لا يجعل دلالة اللفظ على عمومه دلالة مجازية. أما المسألة الثالثة فهي مسألة هل يجوز أن يخصص العموم بحيث لا يبقى إلا فرد واحد من أفراده أو لا؟ وقد اختلف العلماء، أو قبل هذا يقول بأن تخصيص اللفظ العام بحيث لا يبقى إلا واحد إذا كان بمخصص متصل فإنه يجوز اتفاقا، إذا كان بمخصص منفصل فإنه وقع فيه الاختلاف. الجمهور على جواز تخصيص العموم إلى أن يبقى واحد، قد اختاره كثير من الحنابلة والمالكية والحنفية، واستدل أصحاب هذا القول بأنه كما جاز ذلك في دليل التخصيص المتصل فليجز في المنفصل، إذ لا فارق بينهما مؤثر. وقول الثاني يقول بأنه لا يجوز تخصيص العموم إلا إذا بقي أقل الجمع، إنه إذا دل على واحد لم يعد جمعا وخرج عن حقيقته اللغوية. وهناك طائفة، وبالتالي قالوا لا يجوز نقصان عن أقل الجمع على الاختلاف في أقل الجمع هل هو اثنان أو ثلاثة. والجمهور مذهب الجمهور أقوى، كما يجوز تخصيص العام بالمخصص المتصل حيث لا يبقى إلا واحد، فكذلك في بقية أنواع التخصيص. هذا خلاصة ما ذكره المؤلف هنا. وفائدة هذا البحث فيما إذا ورد دليل لم يرد عليه إلا مخصص واحد يختص بفرد واحد، هل يلتفت إلى هذا التخصيص أو لا؟ إن هذه ثمرة المسألة. أسأل الله جل وعلا أن يوفقنا وإياكم لخيري الدنيا والآخرة، وأن يجعلنا وإياكم من الهداة المهتدين. ما أسأله جل وعلا أن يرزقنا وإياكم علما نافعا وعملا صالحا ونية خالصة. هذا والله أعلم، صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه، سلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. مغروفون بالمغروفون.
أحسن الله عملك. مثال على تخصيص العموم، هل هي فرضية مسألة وإلا هناك مثال حسن تخصيص العموم لا يبقى واحد؟
ذكروا لها عدد من الفروع، ولعلي إن شاء الله
أحسن الله.